بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يرد على ما قد يقال بعد الإجماع على الأذان على أن الأذان العنوان لا يوجب بطلان الوقت بل ولا جواز البيع. هذا رد من الشيخ الأعظم قدس سره على ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره. قال صاحب الجواهر أنه إذا زال عنوان لاحظه الواقف في وقته، كما إذا وقف بستان ملاحظا في وقف البستان البستانية، أو وقف دارا ملاحظا في وقفها الدارية، فإن البستان إذا خربت والدار إذا خربت خرجت عن العنوان، عن عنوان البستانية وعنوان الدارية، وإذا خرجت عن العنوان بطل كونها وقفا. هذا ما ذكره صاحب الجواهر في الإسلام، فيبطل الوقف إذا خرجت عن العنوان بطل الوقف. وأجاب الشيخ الأعظم من أنه لا وجه للقول ببطلان الوقف بانعدام العنوان، وذلك لقيام الإجماع على عدم البطلان، هذا أولا، وثانيا ما الذي يريده صاحب الجواهر من العنوان الذي بزواله يبطل الوقف؟ فإن أراد من العنوان، أراد منه العنوان الذي جعل مفعولا كما في قوله وقفت هذه البستان، فعنوان البستانية مفعولا به، وقفت الثالثة الفاعل، وهذا البستان مفعول به، وكذلك وقفت هذه الدار، هذه الدار مفعول بها، مفعول به. فهذا لا شك فيه أنه كقوله بعت هذا البستان، لا فرق بينهم. أيضا هذه البستان في قوله بعت هذه البستان أو بعت هذه الدار يكون مفعولا به، نفس الشيء. وكذلك وهبت هذا البستان، نفس الكلام، فلا فرق بينهما، لأن الوقف المعلق بعنوان مثل التمليك المعلق بعنوان، لا فرق بينهما. هذا الكلام سبقت الإشارة منا إليه فيما تقدم في الدرس السابق. اما ان اراد صاحب الجواهر من العنوان شيئا اخر غير عنوان البستانية وغير عنوان الدارية فان هذا خارج عن مصطلح الفقهاء، مصطلح اهل العلم، مصطلح العرف، فإن مصطلح الفقهاء مصطلح العلماء وأهل العرف في العنوان هو ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان. لأن لا بد لنا من بيان المراد من العنوان، وهنا ثلاث تصورات لهذا العنوان. الأول عنوان البستان، احتمال هذا. الثاني البستان بشرط البستانية، لكن هذا الشرط شرطا لفظيا، يعني ان يقول الواقف وقفت هذا البستان بشرط ان يبقى بستانا، هذا شرط لفظي. الثالث البستان المقصود كونه بحالة البستانية، يعني ليس المقصود الأعم من البستان وغيره، لا، البستان بحالة البستانية. فهنا ثلاثة احتمالات، فأي واحد من هذه الاحتمالات هو العنوان؟ هل هو الاحتمال الاول او الاحتمال الثاني او الاحتمال الاخر؟ ثم ان الشيخ صاحب الجواهر ايد ما ذهب اليه من زوال الوقت بخروج العنوان وزوال العنوان أيد بالوصية. مثلا لو أوصى زيد لعمر دارا وانهدمت الدار قبل موت الموسى، قبل موت زيد، قال صاحب الجواب هنا الفقهاء حكموا ببطلان الوصية، فهو ذكر قول الفقهاء من باب التأييد لقوله. ويقول المصنف أن ما ذكره صاحب الجواهر من التأييد بالوصية أن بطلان الوصية بانعدام العنوان قبل موت الموصي إنما هو باعتبار أن متعلق التملك في الوصية هو الدار حسب المثال، لكن حال موت الموصي أو غير ذلك من الجهات الأخرى ولهذا لا يعتبر وجود الموصى به حال الوصي. ومع انعدام العنوان قبل موت الموصي لا يكون الموصى به لا يوجد. ونحن ذكرنا هذا الكلام في الدرس السابق ايضا. ثم ما ذكره صاحب الجواهر من قوله ان في عود الوقف الى ملك الواقف او وارثه بعد بطلان الوقف بذهاب العنوان او في عود الوقف الى الموقوف عليهم وجهه. فيقول الشيخ الاعظم هذان الوجهان مما لا يعرف لهما وجه. كيف لا يعرف لهما وجه؟ يقول لأن الفقهاء الذين قالوا بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف هؤلاء أطبقوا على عدم جواز رجوع الوقف وعوده إلى الواقف أبدا، لا يعود إلى الواقف. إلى هنا تم البحث عن الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة من الصور التي يجوز بيع الوقف فيها في الجملة، هذه الصورة هي أن تخرب العين الموقوفة بحيث تقل منفعتها، لكن قلة المنفعة قلة عرفية، يعني لا تصل إلى حد تلحق بالمعدوم، لا تصل إلى حد أن تلحق بالمعدوم، يعني في نظر العرف أنها لا تلحق بالمعدوم. في هذه الصورة هل يجوز بيع هذه العين الموقوفة أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم الأقوى المنع عن بيع هذه العين، والدليل على ذلك إطلاق أدلة منع بيع الوقف. هذا الإطلاق يشمل هذه العين فلا يجوز بيعه. أما الأدلة التي استثني فيها بعض الموارد فهذه أيضا لا تشمل هذه العين الموقوفة. ويقول هذا الحكم ظاهر أكثر الفقهاء حيث حكموا بعدم جواز البيع والمنع عن البيع في النخلة الموقوفة إذا انقلعت بأي سبب من الأسباب. شخص يوقف نخلة فتنقلع بالعاصفة الشديدة أو تنقلع بالسيل الجارف. هذه النخلة المنقلعة بعد انقلاعها لها منفعة قليلة، يعني يمكن ان نستخدمها في السقف في التسقيف، يمكن ان نصنع منها بعض الاخشاب ننشرها ونصنع بها بابا او نصنع بها شباكا وما شابه. فمع وجود هذه المنفعة القليلة لم يجوز أكثر الفقهاء بيع هذه النخلة، وخالف الفقهاء الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في محكي الخلاف جوز بيع هذه النخلة المنقلعة، واحتج للقول بالجواز بأن النخلة المنقلعة لا منفعة معتدا بها، يعني ليس لها أي منفعة معتد بها، بنظر الأرض لا يوجد لها أي منفعة إلا منفعة البيع. وإذا كان لها منفعة البيع فيجوز بيعها. ليش يجوز بيعها؟ يقول باعتبار أن الشرط الذي شرطه الواقف في وقتها هو الانتفاع. الانتفاع بأي شيء؟ الانتفاع بثمرتها. هذا الانتفاع زال وبطل بانقلاعها، ولا يمكن أن نغرس هذه النخلة مرة ثانية، خلاص انتهت. فلذلك لا يوجد لها انتفاع الا منفعة البيع فيجوز بيعها. هذا خلاف اكثر الفقهاء. لكن الحلي في السرائر، ابن ادريس الحلي قدس سره، منع جواز البيع، قال لا يجوز بيع هذه النخلة. بل ينتفع بهذه النخلة بغير البيع. إذن بناء على هذا الحلي لم يبطل أثر الوقف أبدا، بل الوقف باق على حاله، ولهذا لا يجوز بيعها بل يجوز الانتفاع بها. واستدل الحلي في عدم جواز البيع بوجوب ابقاء الوقف على حاله مع امكان الانتفاع به. وحسب الفرق انه يمكن الانتفاع بهذه النخلة بالتسقيف ونحوه، وهذا القول موافقا للمحقق الحلي وموافقا لقول العلامة الحلي وموافقا للشهيدين وموافق لقول المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد وأكثر المتأخرين عن هؤلاء. فهنا نزاع بين الشيخ الطوسي وبين الشيخ الحلي صاحب السراح. الشيخ الطوسي يقول بجواز بيع النخلة وأنه لا منفعة فيها إلا بالبيع، والشيخ الحلي صاحب السرائر يقول بعدم جواز بيع النخلة ويجوز الانتفاع بها بغير البيع. يمكن أن تصنعها للسقف، يمكن أن تصنع منها بابا، لا مو بيع، لا يجوز بيعها. أما استخدامها في سقف، استخدامها في شباك، استخدامها في باب للموقوف يعني للوقف. لا يجوز بيعها. يعني الوقف يبقى على حاله، هكذا هو رأيي. فكيف يمكن الجمع الآن، نجمع بين هذين القولين، كيف يمكن الجمع بين هذين القولين؟ هنا الجمع عن فخر المحققين في كتابه الإيضاح نقل عن والده العلام أن النزاع بين الشيخ وبين الحلي هذا النزاع لفظي، لأن الشيخ يجوز البيع فيما لا نفع له إطلاقا، مثل ما أنت تقول لا ينتفع في النخلة إطلاقا فيجوز حينئذ، يجوز له البيع إطلاقا. أما الحلي لا يجوز البيع فيما إذا كان هناك له نفع، يعني يوجد للنخلة نفعا في الجملة. هذا الجمع استحسنه فطر المحققين. لماذا؟ يقول لأن الشيخ الطوسي علل جواز بيع النخلة بسلب جميع منافعها، إذا لم ينتفع بها وتنحصر منفعتها في البيع فيجوز بيعها. أما الحلي فرض وجود منفعة، ولأجل وجود المنفعة قال بعدم جوازها، بعدم جواز بيعها. أما صاحب المقابيس يوجه كيف يكون النزاع لفظيا بين الشيخ الطوسي وبين الشيخ الحلي، فيقول أن الظاهر من كلام الشيخ الطوسي ملاحظة المنفعة المعد لها الوقت، والمنفعة حسب الفرض هي الأثمار. هذه الأثمار زالت وهذه المنفعة زالت بانخلاع النخلة. أما الحلي يقول أن المنفعة المعد لها الوقت هي كل منفعة، يعني حتى لو كانت منفعة التسقيط أو صناعة الباب أو صناعة الشباك وما شابه ذلك. لكن الشيخ الأعظم يقول في هذا التوجيه نظر وتأمل، لأن الكلام ليس في مطلق المنفعة، ولهذا يقول والأقوى المنع من البهيمة. الأقوى في نظري حسب ما يستدل به من الأدلة وحسب ما يظهر له من الأدلة هو المنع من البهيمة. أقول هذا جواب عما ذكره صاحب الجواب، يعني إلى هنا كان كلام صاحب الجواب. أقول يرد على ما قد يقال، ما قد يقال يعني قول الجواب، بعد الإجماع على أن انعدام العنوان لا يجب بطلان الوقف. صاحب الجواب ماذا يقول؟ يقول انعدام العنوان يجب بطلان الوقف. يقول له بعد أول إجماع قام على أن انعدام العنوان لا يجب بطلان الوقف، هذا واحد. بل ولا جواز البيع ولا يدل على جواز البيع، لا يجوز البيع كما قال الجواهر يجوز البيع ولا جواز البيع. وإن اختلفوا فيه، حتى وإن اختلف الفقهاء في الجواز، في جواز البيع وعدمه وفي البطلان وعدمه، عند خراب، عند خراب الوقف أو خوفه خوف الخراب، لكن الخراب غير تغير العنوان، كما لا يخفى أنه لا وجه للبطلان، يعني لا وجه للقول ببطلان الوقف بانعدام العنوان. لماذا لا وجه؟ لأنه أولا قام الإجماع على عدم البطلان، إذا خربت العين لا يبطل الوقف بالإجماع، خربت، وإذا تغير إبدال العنوان لا يوجب البطلان، هذا ثاني. وثانيا ما الذي يقصده صاحب الجواهر بالعنوان؟ ماذا يريد من العنوان؟ فيقول لأنه إن أريد بالعنوان أي عنوان؟ العنوان الذي قال إذا زال العنوان بطل الوقف، ما الذي يقصد من هذا العنوان؟ ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان، فلا شك أنه ليس إلا في قوله بعت هذا البستان، كما أن وقفت هذا البستان، هذا البستان مفعولا، كذلك بعت هذا البستان مفعولا، مفعولا به أو وهبته، فإن التمليك المعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك أو دوران الوقف مدار العنوان. فالبستان إذا صار ملكا، شخص اشترى هذا البستان فقد ملك منه، يعني فقد ملك منه، يعني المشتري يملك من هذا البستان كل جزء خارجي، سواء كان أرضا أو كان أشجارا أو كان حشيشا يملكه، وإن لم يكن في ضمن عنوان البستان. وهكذا بالنسبة إلى الوقف وغيره، الوقف هكذا، نعم. وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات، بحيث نقول أنه إذا تبدل العنوان تبدل الحكم، وليس من قبيل الخبر مثلا إذا انقلب خبلك، لا، يبقى الوقف على حاله وإن زال العنوان وإن تغير العنوان، الوقف يبقى على حاله حتى وإن تبدل العنوان. البستان إذا كانت بستان ولوحظ فيها عنوان البستانية، فإذا زال العنوان يبست الأشجار بغور الماء وما شابه ذلك، هل يخرج البستان عن الوقف؟ هل تخرج الأرض عن الوقف؟ لا تخرج الأرض عن الوقف، مع العلم أنه زال عنوان بستانية. نعم. وإن أريد بالعنوان، بالعنوان الذي ذكره صاحب الجواهر وقال أنه إذا زال العنوان بطل الوقف، وإن أريد شيء آخر يعني غير عنوان بستانية مثلا، فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم، لأن مصطلحهم في العنوان هو ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان، او وقفت هذه اداة. ولا بد من بيان المراد منه. بيان المراد من العنوان. هل يراد مشترط لفظا؟ مشترط لفظا يعني كيف؟ انا قلت هنا في ثلاث صور. ثلاث تصورات. يعني قال وقفت بشرط، وقفت هذا البستان بشرط ان يبقى بستانا. هذا لاحظ عنوان ماذا؟ اشترط عنوان البستانية لكن شرط اللفظي. اشترط بالشرط اللفظي. او قصدا في الموضوع زيادة على عنوانه. زيادة يعني على عنوان الموضوع. يعني قصد البستان بعنوان انه بستان. بعنوان انه بستان. لا بلا عمل البستان وغيره. نعم. على عنوانه. واما تأييد ما ذكر بالوصية. تأييد الجواهر. صاحب الجواهر ذكر حكم الفقهاء ببطلان الوصية بموت الموصي. نعم. واما تأييد ما ذكر بالوصية فالمناسب ان يقايس ما نحن فيه بالوصية بالبستان بعد تمامها، بعد تمام الوصية وخروج البستان عن ملك الموصي، عن ملك الموصي بموته وقبل الموصى، وقبل الموصى له، يعني قبل الموصى له قبل الوصية. هنا قلت لو أوصى زيد لعمر دارا، هنا نعم، فهل يرضى أحد من الفقهاء والعلماء بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرفة؟ يعني إذا أوصى البستان لزيد وتبدل عنوان البستان، ماتت أشجاره، ماتت أثماره، يبست، غار ماؤه، هل تبطل الوصية؟ هل أحد من الفقهاء يقول بأن هذه الوصية بطلت؟ لا، لم يقل أحد من الفقهاء بأن هذه الوصية بطلت بزوال العنوان. بانتزام بطلان الوصية بصير ورث البستان عرفة، فإذا الوقف من هذا القبيل وليس من قبيل انهدام الدار قبل موت الموصي. هنا في هذا الفصل تم الوقف. نعم، الوصية قبل تمامها سوف الفقهاء إنما حكموا ببطلان الوصية قبل تمامها. يعني يقع الكلام في بقائها. نعم، الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها، في بقاء الوصية وبطلانها من جهات أخرى. جهات أخرى ما هي الجهات الأخرى؟ يعني غير جهة انتفاء العنوان. لا، مثلا جهة بعد الموت، جهة قبل قبول الموصى له، قبل القبض، وما شابه ذلك. نعم. ثم ما ذكره، ما ذكره الجواهر من الوجهين، من الوجهين ذكر قال في عود الوقت إلى ملك الموقوف عليهم أو وارث أو وارثيه وجهان. هذا ما ذكره من الوجهين هنا، مما لا يعرف له، مما لا يعرف لهذين الوجهين وجه بعد إطباق كل ما يعني بعد إجماع واتفاق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف إطباقهم على عدم عوده، على عدم عود الوقف إليه إلى الواقف أبدا. نعم. الصورة الثالثة الآن، هذه الصورة التي يجوز فيها بيع الوقف في الجملة أن تخرب، يعني تخرب العين الموقوف بحيث تقل منفعة تقل منفعة العين. لكن هذه القلة قلة عرفية، ليست قلة حقيقية أو قلة قليلة جدا. نعم. لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم، لا، هناك له منفعة قليلة. والأقوى هنا المنع، المنع عن بيع هذه العين الموقوفة. لماذا؟ تمسكا بإطلاق أدلة المنع وعدم شمول أدلة الاستثناء، وهو أي المنع الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة. أكثر الفقهاء في مسألة النخلة المنقلعة، يعني إذا كانت النخلة موقوفة وانقلعت بأي سبب من الأسباب هل يجوز بيعها؟ أكثر الفقهاء ذهب إلى المنع، قال لا، مع أن لها منفعة قليلة يمكن استخدامها في التسكيف أو صناعة الأبواب وما شابه. نعم. الظاهر من الأكثر في مسألة النخل المنقلعة، حيث جوز هنا الشيخ الطوسي خالد، حيث جوز الشيخ في محك الخلاف بيعها. هذا خالف هنا الشيخ الطوسي الفقهاء، محتج بأنه لا يمكن الانتفاع بها بهذه النخلة إلا على هذا الوجه، إلا على وجه البيع، لم يبقى لها أي انتفاع إلا وجه البيع، لأن الوجه الذي شرطه الواقع، يعني شرطه في مسألة الانتفاع، الانتفاع بهذه النخلة هو الثمرة، هذه الثمرة زالت، كيف زالت؟ بانقلاع النخلة. شرطه الواقف قد بطل وزال ولا يرجع عرضه، يعني بعد انقلاع النخلة لا يمكن أن تغرس مرة ثانية، خلاص راح. نعم. ومنعه أي منع الجواز الحلي، قال لا يجوز البيع. شوف هنا صار الخلاف بين الشيخ وبين الحلي، يعني صاحب السراء قال ولا يجوز بيعها بيع النخلة بل ينتفع بها بغير البيع، ينتفع بهذه النخلة بغير البيع. نعم. مستندا يعني الحل استند في عدم جواز البيع الى وجوب ابقاء الوقف على حاله مع امكان الانتفاع، ما اذا كان يمكن الانتفاع بهذه النخلة بالتسقيف او جعل الباب صناعة الباب او صناعة الشباك لا يجوز البيع، وإنما ينتفع بها. نعم. وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميع المنافع. نعم، زوال جميع المنافع هو الميزان في جواز البيع، أما هنا بعض المنافع موجودة فلهذا لا يجوز البيع، لإمكان التسقيف بها يعني بالنخلة ونحوه، يمكن أن تجعلها بابا، يمكن أن تجعلها شباكا، يمكن أن تجعلها قنطرة. نعم. وحكي موافقته موافقة الحل في عدم جواز البيع عن الفاضلين المقصود به المحقق والعلامة والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني الكركي وأكثر المتأخرين، أكثر المتأخرين من العلماء. وحكي بالإيضاح، يعني حتى من هو فخ المحققين ولد العلامة عن والده العلامة. نعم. فقدس سرهما أن النزاع بين الشيخ والحلي، بين الشيخ الطوسي وبين صاحب السرار الحلي لفظيهم، يعني أن الشيخ يجوز البيع فيما إذا لم يكن للشيء نفع مطلقا، أما الحلي يجوز البيع فيما إذا كان له نفعا في الجملة. واستحسنه يعني الإيضاح فصل المحققين استحسن هذا التوجيه، لأن في التعليل في تعليل الشيخ، تعليل الشيخ لجواز البيع اعترافا بسلب جميع منافعها هو، ولذلك يجوز البيع أنه إذا سلبت جميع منافع النخلة. والحل فرض وجود منفعته منفعة الوقف، ومنفعة الوقف هو في التسكير، ومنع لذلك لوجود يعني لأجل وجود المنفعة بيع النخلة. وقيل هذا القائل هو صاحب المقابيس، يمكن بناء نزاعهما بناء نزاع الشيخ والحلمي على رعاية على ملاحظة المنفعة المعد لها الوقف كما هو ظاهر من تعليل الشيخ. نعم يعني الشيخ يقول المنفعة المعد لها الوقف هي الأثمار وهذه الأثمار زالت ولا يخلو عن تأمل وكيف كان لا يخلو عن الكلام هنا في المنفعة مطلقا لا المنفعة المعد لها الوقف ولا يخلو هذا الكلام عن تأمل وكيف كان سواء كان هذا التوجيه الذي ذكروه توجيه النزاع بينهما لفظيا او ما ذكره فخر المحققين او ما ذكره صاحب المقابيل فالاقوى هنا في مسألة قلة المنفعة في هذه الصورة المنع عن بيع الوقوف واولى منه بالمنع عن البيع ما لو قلت منفعة الوقوف من دون خراب. يعني كانت هذه النخلة مثلا ثمرها 100 كيلو الآن صار 5 كيلو قلت هذه المنفعة أيضا لا يجوز منها فلا يجوز بذلك يعني بسبب القلة قلة المنفعة البيع بيع النخلة إذا قلنا بجواز بيعه بيع الوقف إذا كان يعني إذا كان البيع أعود وأنفع وسيجيء تفصيله في مسألة هذه المسألة في الصورة الرابعة إن شاء الله الصورة الرابعة والحمد